الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبالسند المتصل إلى الشيخ الإمام العلم الهمام الحافظ الحجة سيدي محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، إلى أن قال: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما لم نعلم، وافتح علينا مما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل الشروع في هذا الباب، البارحة مر معنا حديث أن صلى الله عليه وآله وسلم كان يفلي ثوبه، تنبيه وتحذير أنه بعض الكتب الموجود فيها أن كان يفليه من الحشرات ومن هذا كلام أقل ما فيه قلة أدب في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويخشى على المصر عليه. ألا نعلم أن الذباب لا يحط عليه ولا الحشرات تحط عليه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك أيضا على ثوبه. إنما كان يفليه، كان يتعهده في تخييطه وتنظيفه وما سوى ذلك مما هو من عادته صلى الله عليه وآله وسلم، وما سوى ذلك فهو باطل ومردود، ليس عصبية ولا قبلية، إنما من كرامته على الله أنها لا تحط عليه الحشرات، لا تحط عليه الحشرات صلى الله عليه وآله وسلم في بدنه وثوبه. إذن كان يفليه، أي يتعهده مما يتعهد به الرجل الثوب من تنظيف وخياطة وحياكة وترقيع، وقلنا ذلك كله ليس بعيب ليعلم. قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري، حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا ليث بن سعد، حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة بن زيد بن ثابت قال: دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا له: حدثنا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال سيدنا زيد: ماذا أحدثكم؟ ماذا التعجب؟ عن إيش بدي أحدثكم؟ لا أحدثكم. عن إيش بدي أحدثكم؟ لا أحدثكم. بدكم تنتبهوا. ما يتعلق به كثير جدا من هالعمر ومن كل حركات عبادة وكل سكنات عبادة، فعن ماذا أحدثكم؟ كنت جاره، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له. ثانيا كان من إيش؟ كتبت الوحي، يعني كان مأمون. سيدنا زيد هذا من فقهاء الصحابة، وابنه خارجة من فقهاء التابعين، وفقهاء التابعين وجمعوا في بيت لا أستحضره الآن، أما هو من فقهاء التابعين، وكلها عائلة علم متسلسلة إلى سيدنا زيد. بعث إلي فكتبته له، فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا. فكل هذا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إيش بدي أحدثكم؟ لا أحدثكم. فإذن كان صلى الله عليه وآله وسلم هو السيد المتواضع، هو السيد الذي عظمه الله وهو بذاته متواضع. فكان في شؤون الدنيا يخوض ما لم يكن محرما، أما في شؤون الآخرة فهو سيدها صلى الله عليه وآله وسلم. وكل هذا كان منه، وكل هذا كنا معاشرينه معاه إلى آخره. فعن ماذا أحدثكم؟ عن حركاته، عن سكناته، عن شعره، عن طوله، عن كرمه، عن أخلاقه، عن تواضعه، عن محبته للناس، عن طريقة أكله، عن طريقة معاملته. هذا كثير جدا. فائدة أنه كان في الدنيا ينبسط إلى الدنيا ما لم يكن إيش، يعني ينبسط إلى الناس في الدنيا، مش هو ينبسط إلى الدنيا. يعني لما الناس تدعيه يروح، لما يكون عند الأشياء يشاركهم صلى الله عليه وسلم، يكون عند الموت يواسيهن، يدعو للطعام يروح، يدعو لأشياء ما لم يكن محرم. حدثنا إسحاق بن موسى، حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن عمرو بن العاص قال، وضبطوها بالياء، وهذا كله عصبية لأن هو اسمه عمر بن العاص، هيك اسمه، فهذا تغييره كذا وإلى آخره، لما لما تذكر آل البيت الكل يتنطح، ولما تذكر حقائق هو اسمه، هو اسمه شو اسمه؟ ابن العاصي. تيجي انت بتغيره ليه؟ في الرواية الأصلية عند الترمذي ابن العاصي. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك. ايش بدكوا اكتر من ايه؟ على أشر القوم، وهذه فيها دلالة إماء، هذا موضوع بحر بديش أخوضه. أي هو كان يرى نفسه من هذول الناس. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم، فقلت بعد ما ظن هو، وفيه نهي عن الغرور، بعد ما ظن هو هذا، طبعا ظن فواد وهو فواد، فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر؟ الله 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 الله، وين ماشي يعني؟ فقال أبو بكر، طبعا وإحنا هون في تلطيف في الحديث، أبو بكر جزما يعني، مين أنت؟ فقال أبو بكر، فقلت يا رسول الله ماشي، سيدنا أبو بكر تعدت هذه، أنا خير أم عمر؟ فقال عمر، فقلت يا رسول الله أنا خير أم عثمان؟ عثمان الذي قال له لو كان عندي 100 ابنة لزوجتك إياها الواحدة تلو الأخرى، أنا خير أم عثمان؟ فقال عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصدقني، صدقني حديثه وكذبني حديثه، فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصدقني، فلوددت أني لم أكن سألته. رحم الله امرئ عرف قدره. فإذا الشاهد في الكلام أنه هذا النوع من الناس عندما يقبل عليه صلى الله عليه وآله وسلم بوداعته وطيبته لكي يتألفه، يخرج ما فيه من غبن ومن أضغان ويجعله متواضعا، ينزل عن كبريائه وعن عن جهيته، فكان يظن الظان أنه فيش حدا إلا أنا، وهذه سنة آل بيته من بعده، وسنة الذين أوفوا الكيل والميزان من بعده من أصحابه وآل بيته. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين. قديش خدمه؟ هو أمه، أم سليم جابته وإجت فيه وقعدوا غاد 2، فما قال لي أف وما قال لي شيء صنعته لما صنعت. أف أقل ما تعبر عنه العرب، أف التأفف أي التذمر، حاشا وكلا منه صلى الله عليه وآله وسلم. شوفوا قديش منتأفف إحنا باليوم. وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحسن الناس خلقا. ثم هني جملة اعتراضية، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في تقدير محذوف في الكلام، يعني سألوه عن أشياء جاوب، وسألوه عن أشياء تاني جاوب، وزادهن أشياء، وهذا ما وصل لنا من الحديث، من جزئية هذا الحديث، لأن هذه الجملة الاعتراضية دائما في بكون قبلها تقدير في الكلام، حذف مضاف أو تقدير محذوف. فإذا تكلم عن أشياء ثم أتى بأشياء أخرى، فإذا قلنا كان كفه صلى الله عليه وسلم كبير الحجم يعني، ولكن من ناحية اللين ألين منه ما فيه، ولكن إذا أنزله على جبل دكه، وما مس به صلى الله عليه وآله وسلم ما ضرب به امرأة ولا غلاما ولا شابا ولا رجلا على ما كان منهم من إساءة له. أما طبيعي واحد بناته ولاده بحسنوله والناس بحسن، طبيعي لا بضرب ولا شيء، إلا إذا كان لئيم طبعه، لئيم تلاقيه دائما مش عاجبه شيء. أما هو صلى الله عليه وسلم مع ما كانوا يقابلوه ما مس به أحد صلى الله عليه وآله وسلم إلا في سبيل الله كما سيأتي. قد قتل بيده الشريفة أبي بن عتبة، قتل بيده الشريفة، وأشقى الناس من قتله نبي، أشقى الناس من قتله نبي، ومن قتل نبي فقتله بيده الشريفة، سيأتي معنا. فإذن هذا هو سيدنا ومولانا. حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة هو الضبي، والمعنى واحد الذي سبق معنا من قبل. قال حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه كان عنده رجل به أثر صفرة، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، فلما قام قال للقوم لو قلتم له يدع هذه الصفرة. يعني دخل عليه رجل عامل زعفران، الصفرة يعني عامل مش حنا زعفران، فصار لونه كله ايش اصفر. فعليه الصلاة والسلام ما كان يحب اذا واحد فيه بشكله شيء هو ما بحبه ما كان ينظر له، ليه؟ عشان ما يحرجه. وهذا الأسلوب اللي إحنا بنتبعه أسوة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن ما كان يحب يواجه أحد بشيء يكرهه، يعني هو لا يحبه منه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي واسمه عبد بن عبد عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجذب السيئة السيئة، ولكنه يعفو ويصفح. ثم في الخلق الرفيع، لم يكن فاحشا ولا متفحشا، لكان يصدر منه لا فعل ولا قول فيه فحش ولا فيه إذاية ولا فيه إساءة ولا فيه كل هذا أبدا. نتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا ذاك بتسموه فحش فالذي يسميه فحش فهو من أفحش الناس. ولا صخابا أي لا يرفع صوته بلا حاجة، مش مثل ما بفسروه لا يرفع صوته بلا حاجة، لأن أحيانا كان يسمع صوته يعتقد أنه الدنيا بدها تقوم، وأحيانا يمس أحب الناس إليه تنتفخ أوداجه وينتفخ وجهه غضبا ويصعد المنبر ويخطبهم. فإذن هذا كله لم يكن منه، إنما كان يأمر بقتل فلان وبقتل فلان، وماذا هذا تسميه؟ دين، لشدة ضررهم على الدين والبلاد والعباد. أما ما يصدر من الهنة في حق نفسه فكان يعفو ويصفح. ولا سخابا في الأسواق، عادة الأصوات وين بتطلع؟ الأسواق. ما كان يذهب إلى السوق إلا لحاجة يأتونه بمواصفاتها، يذهب إليها يأتي بها ويذهب ويعود، أو يرسل من يأتي بها، لأن السوق لأهل السوق، وغالب الشياطين أين تكثر؟ الأسواق. أو معنى هذا نسكر الأسواق؟ لا، إنما جعلت هناك آلية للأسواق في الشرع الإسلامي، يا حسرة، وجعل عليه المحتسب الذي يراقب الحوانيت ويراقب الناس في السوق، مش يراقب البيع والشراء. البيع والشراء انت منهي عن الغش، واضح؟ الا اذا المحتسب يراقب الغش، لا يراقب ارتفاع الاثمان ونزول الاثمان الا ما عندما تكون الآفة، ان كان. ولا سخابا في الاسواق ولا يجذب السيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. اللهم اغفر لقوم إنهم لا يعلمون، بعد ما أذوه. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة. من كان يأمر بالإحسان للخدم، عندنا إيش؟ تستعبد الخدم، العقود اليوم استعباد للخدم، الخادم والامرأة، بل نهى أن تضرب الدواب. فإذا كان حاله في الضرب صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يضرب أذية ولا انتهاكا لحرمة المرء ذكر أو أنثى، أما حدا فهو يأمر، هذا لا يتهاون فيه. إذا كان حاله أنه لا يضرب امرأة ولو أساءت له، ولا يضرب خادما حتى ولو أخطأ في العمل، ولا يضرب دابة إلا من أجل أن تصير تجري، أما مش بالطريقة هذه. فكانت سيدنا جابر كان راكب على نوق هزيل وكذه صلى الله عليه وآله وسلم بيده الشريفة، بطلوا يلحقوه. وهكذا في غيره فهو معروف كثير في سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النوع ما كان يفعله، إنما حتى التأديب ما كان يفعله، إنما كان يأمر بالتأديب، وما أقام حدا إنما كان يأمر بإقامة الحدود إلا مرة. أما في سبيل الله وكان يدخل في معمعة الجهاد براية مرفوعة صلى الله عليه وسلم والصحابة يلوذون به، وكان لا يأتي على كافر إلا إذا أتاه، فقتل بيده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم أشقى خلق الله، وهو أبي بن خلف. أبي بن خلف لأنه كان يبالغ في إذايته قبل الهجرة، ويبالغ في التحريض عليه، ويبالغ في شتمه وشتم آبائه وأجداده وإهانته وهو منه، ويبالغ. فعندما جاء أمامه فضربه ضربة دكت بها أعظامه، ما عاد يعرف راسه من إجريه. فإذا لا يستعمل هذا إلا في سبيل الله، وإذا ما استعمله ليس بالشيء الهين. تبقى علامات النبوة على المضروب، ما هي ضربة عادية. قتل بيده الشريفة أشقى خلق الله، وهو أبي بن خلف. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا فضيل بن عياض. فضيل بن عياض هذا من كبار مشايخ مين؟ الصوفية، وهو أحد شيوخ الشافعي، والشافعي أخذ البدلية منه. حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منتصرا على مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك محارم الله تعالى شيء، فإذا انتهك من محارم الله تعالى شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، حتى كل هيئته تتغير، تنتفخ أوداجه، وجهه يحمر، عينيه تتغير صلى الله عليه وسلم، كله غضبا لله. وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. واضح، ما خير بين اثنين إلا اختار إيش؟ الأيسر، في كل شيء، في كل حياته، وكان قادرا عليه. بل يأتيه الواحد ما عنده شيء يقول له: اعطيني مما أعطاك الله، إيش بدك؟ يقول له: بدي كذا وكذا. يقول له: اذهب لفلان وخذه وهو على ذمتي. صادق مش صادق، كان يعمل معه. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا عنده. فقيه، لما سألوا العباس: مين أكبر، أنت ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا ولدت قبله وهو أكبر مني. قالت: وأنا عنده رضي الله عنها وعن أبيها. فقال: بئس ابن العشيرة. عجب، عم تقولون أخلاقه صلى الله عليه وسلم وكذا وإلى آخره، وهي بتقول بئس ابن العشيرة. فقال لما قالوا له: فلان بيستأذن، وهو عنينة بن حصف الفزاري، وكان من رؤوس المنافقين، مش عندك اكتب. الذي يقال له الأحمق المطاع، كمان رأس منافق وأحمق ومطاع. شوف شو جامعان، كان سيد قومه، كان إيش هذا؟ رأس من رؤوس المنافقين كمان وأحمق. إياك الطاوع الأحمق، ما بتقدر عليه، راوده سايسه حتى تتخلص منه. الحمق داء ما له دواء، كل شيء له دواء إلا الأحمق أعيا من يداويه. ورأس قوم، شوف وين المصيبة، وكان رأس من رؤوس المنافقين يثبت ويحبط وكذا، ويجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا فهمنا من هو هذا الرجل، وفهمنا ليش قال بئس ابن العشيرة. إيش قال؟ بئس ابن العشيرة، هذا قال قدام مين؟ قدام السيدة عائشة، مش قال له بوجهه، أو هو سيدنا عنده وجهين؟ لا، بس ما إحنا بداية الباب كان يتألف أشر الناس. ليه؟ لعله بهذا إيش يغير حاله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال بئس ابن العشيرة، أي قبل ما يدخل عليه، أو أخو العشيرة. ثم أذن له، فلما دخل فألان له القول صلى الله عليه وسلم. أول شيء أسمع الحاضرين إنه هذا، أول شيء خلاهن يفهموا إنه هذا رجل مش كويس، وهذا هو عين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب هو لما دخل هذا الرجل قال بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة. من بعد لما دخل ألان له القول، طب قال أمامنا إشي وعملوا بإشي، فهذا يوجب السؤال والاستفهام عند مين؟ عند العقلاء. كمان الاستفهام والسؤال لازم يكون إيش يا أبو أناس؟ له مسار، له مسار أدبي يثبت ويبين أنك سائل لأجل المعرفة. فألان له القول، فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول؟ فقال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. فإذا هذا فيه من يسموه علماء البلاغة من اللف والنشر المرتب الذي يدل على بعد نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفصاحته وبلاغته وسياسته وتأديبه للناس وكيفية آلية نشر دعوته. عيينة بن حسن الفزاري الذي يقال له الأحمق المطاع، وكان إذ ذاك مضمر النفاق، فلذلك قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما قال ليتقى شره، فهو ليس بغيبة بل نصيحة للأمة. الدين إيش؟ نصيحة. والعاقل والحريص بيسأل شفاء العي سؤال، اثنان لا يتعلمان، مستحين ومتكبر. ويدل على ذلك أنه أظهر الردة أول ما سمع أنه سيدنا مولانا انتقل للرفيق الأعلى، أول واحد رفع الراية ضد سيدنا أبي بكر، أول واحد رفع راية الردة. ويدل على ذلك أنه أظهر الردة بعده صلى الله عليه وآله وسلم، وجيء به إلى أبي بكر أسيرا، فكان الصبيان يصيحون عليه في أزقة المدينة، عرس يعملوا له لما يمر، يعملوا له عرس اللي صفته ونعته، هنيئا له اللي بده يعمل هيك يتحمل. اليوم المنافق هو الذي يمدح، وأهل الحق هم الذين يقادوا، هذه غرائب الدنيا. ويقولون هذا الذي خرج من الدين، فيقول لهم عمكم لم يدخل حتى يخرج، القبيح الوقح، فالصغار يلحقوه ويقولوا يعني يعملوا له غنيوة، هذا الذي خرج من الدين يقول لنا عمكم لم يدخل حتى يخرج. فكان ذلك القول علما من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، ومعجزة من معجزاته، حتى أشار لمغيب يقع، لكنه أسلم عيينة بعد ذلك وحسن إسلامه وحضر بعض الفتوحات في عهد عمر، ورجع خربط بعدين، ورجع صلح ورجع خربط، وهذا الذي يبقى متذبذبا مثل فلان وفلان وفلان، ايش بدك تعد لتعد. فإذا من شر الناس من تركه الناس لأجل شره، أو ودعه الناس اتقاء فحشه، يعني بدخل بخلصوا له حاجته بس إيش ما بسدوا أنت إيش يخلصوا منه، وهذا معروف في طباع الناس، معروف حتى أنه الناس صاروا يبالغوا فيه، اللي ما بتحبه وهو يحب هو يحب، ولكن أنت ما بتحبه تحبش الجلسة، لأن الحق والباطل لا يجتمعان. حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا زميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي، حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها وأرضاها وعليها السلام، يكنى أبي عبد الله، عن ابن لأبي هالة، عن الحسن ابن علي عليهما السلام، طبعا هذولا نرجع نقول إخواله، قال قال الحسين بن علي، يعني سيدنا الحسن يروي عن مين؟ يعني الأكبر يروي عن مين؟ رواية الأرحام والأكابر عن الأصاغر، أرحام وأكابر عن أصاغر، ثم أصاغر عن أكابر، الحسن عن الحسين والحسين عن علي عليهم السلام جميعا. سألت أبي عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جلسائه، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا غياب ولا مشاح، ليس ببخيل، يعني يعني كل هذه الصفات الحميدة هي هو في قمتها، هو يعلوها مش هي تعلوه، ولكن لابد من وصف صفة للموصوف، والحقيقة هو يعلوها، يعلم الكرم الكرم، ولا مشاح، الشح هو جبلة الأنفس، الشح لفظ صريح في القرآن، والبخل كمان معروف هو مرادف، ولكن الشح أكثر، الشح صفة أقوى من البخل، وأهل المغرب يذكروا من استعمال الشح، يقولوا عن أي واحد شحيح، وهو وإن كان اصطلاح صحيح، أما ليس كل إنسان عنده بخل يقال عنه شحيح، إنما الشحيح هو الذي لا يعطي أقل القليل، ولا مشاح يتغافل عما لا يشتهي ولا ييأس منه راجيه، يعني إذا واحد جاي يرجو منه حاجة لا ييأس، بيعرف حاله أنه إيش حيخده ويطلع، ولا يخيب فيه، قد ترك نفسه من ثلاث، هذا ترك نفسه من ثلاث، العدد لا يفيد الحصر، ترك نفسه من كل ما هو ليس بجيد وليس بطيب وليس فيه شهامة وليس فيه، فكل هذا لم يكن فيه، ولكن ترك نفسه من ثلاث، أي فيما هو متعارف عليه بين العوام ويحتاج الإنسان في كل حركة وفي كل سكنة. المراء ما بيجادل صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا في تعليم سيدنا مولانا مؤيد بمعجزات، ما بيجادل مثلك الناس، أي لا يسعى إلى الجدال، لا يبحث عنه، إذا ما تعين عليه يجيب، والإكبار معنى الترفع عن الناس، وما لا يعنيه، هو في شيء في الدنيا لا يعنيه صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد الكون، كل شيء يعنيه، فالشر يعنيه يحذر الناس منه، والخير يعنيه يعلم الناس الإكثار منه، واضح؟ وما لا يعنيه أي لا يدخل، كما كان يسمع بعض الأشياء لا يدخل إذا لم يسأل، طبعا ما لم تكن محرمة يعني، أما المحرم لا يرضاه، ما قلنا لا لا يقبله أصلا. وترك الناس من ثلاث، كان لا يذم أحدا، هذا مش على، هذا على الغالب، يعني بجيش بيقول فلان أصلع وفلان أعرج وفلان طويل وفلان قصير، أما ما كان فيه عيب كان يحذر الناس منه، قال لا تأخذ فلان إنه ضراب للنساء، لا ينزل العصا عن عاتقه، وهو صحابي، يعني صوروا أنه لا ينزل العصا عن عاتقه، يعني كأنه بنام حملها وبيمشي حملها، ولا تأخذ فلان فإنه سعلوك، لا مال له، ملك الملوك هذا سمى سعلوك، خذ فلان، فنصحها من عدم فلان وفلان، وأثبت الزمن أنه سعلوك في كل شيء، فما لا تفهموا أنتم الأحاديث زي ما بدكم، إنما هذا غالب أنه لا يدخل في شيء هو من أمر شؤون دنياه مباح إلا إذا سألوه، أما إذا رأى ما ليس هو بسوي كان يغضب، وعلى قدر غضبه على قدر ذلك الشيء مخالفة لمرضات الله سبحانه وتعالى. كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته، نهى عن التجسس، تجسس على الناس، ولا يتكلم إلا فيما رجى ثوابه وإذا تكلم أطرق، جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، يعني لا يتكلم، كيف لا يتكلم وهو داعي صلى الله عليه وآله وسلم، أي لا يخرجهم عن المقام الذي يكونوا جالسين فيه من المسامرة الطيبة. ما معنى من المسامرات؟ شو كان يقول عليه الصلاة والسلام؟ وكل ما هو حسن. فإذا ما رأى شيئا تكلم صلى الله عليه وسلم، وجلساؤه إذا تكلم أطرقوا، أطرقوا مش هيك على الأرض زي ما بتفهموا أنتوا، أطرقوا على الصدر كأنه على رؤوسهم الطير، واحد على رأسه الطير بتحرك، ما إذا بتحرك بخاف يهيجوا للطير، كأن على رؤوسهم الطير، أي تثبت ألق النظر إلى صدورهم وإلى أسافل اللحى، واضح لشدة الانقياد والاستماع له صلى الله عليه وآله وسلم، فكان مخجل للناس عليه الصلاة والسلام في كل حركاته وسكناته وكلامه، ولا يتكلم إلا فيما رجى ثوابه، وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث. أيواش لما يكون بتكلم كل بيكون اهتمام وين لحديثه، هذا من الأدب، قمة الأدب، أنه إذا بيكون أبوك وإمك عم بيحكوا أنت تكون تستمع، مش أنت بتكون قاعد بتحكي حدويت لحالك، تعلموا هذا الأمر، إلا إذا كانت مجالس، هون مجلس هناك مجلس. فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث، ومن تكلم عنده أنصت له حتى يفرغ، إجلالا له وإعظاما له صلى الله عليه وآله وسلم. يعني عندما أقول يا فلان تكلم، حديثهم عنده حديث أولهم، يضحكوا مما يضحكون منه ومسألته، حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم، ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه أعينوه، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. فإذا كانوا أصحابه اللي بيعرفوه المقربين، حتى إذا كانوا أصحابه يجلبونهم، يستنوا من تجيه الوفود، تجيه مين؟ الوفود والأفاقيين، من شان يسألوه وهم يستفادوا، يعني يستنوا، والبعض منهم عندما كان يغيب ويأتي، يغيب إلى الأسواق وإلى الصفق وكذا، يأتي يسألونه، قل لا تسألوني اسألوا علي، نحن كان يلهينا الصفق بالأسواق، وهذا إقرار، فإنه كان ملازما له، فهو يعلم هذا الوفد عن ماذا سأل وعنه. لأجل هذا قال والله ما نزلت آية ولا حديث بواد أو بجبل أو إلا وأنا أعلم الناس به، وهو صادق عليه السلام. فإذا كانوا يستنوا الناس حتى تيجي تسألوا من شان هم إيش يستفيدوا، فيستفيدوا من غير سؤال، هذا اللي بده يستفيد. ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، أي أعينوه عليها ولبوا له حاجته، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ. فإذا إذا واحد هو ليس بكفؤ ومدحه، كان يقول له قل قولك فإني عبد الله ورسوله، ما كان يقبل منه. إذا لا يقبل المدح إلا من أهله، إلا من مين؟ من أهله، لأن إذا قبلوا من غير أهله فهذاك هو معظم لنفسه، أو كون عظم النبي صلى الله عليه وآله، الناس إيش بدها تصير؟ تعظموا لأجل تعظيم النبي. فما كان يقبل إلا ممن كانت فيه صفات الكرم والشهامة والنبل والكرم وما سوى ذلك مما هو معروف من الصفات الممدوحة عند أصل العرب وأقرها الشرع الإسلامي، فهذا كان يقبل منه. ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. إذا واحد كان عم بحكي وهو أراد أنه بده يقوم من المجلس، كان يتركه حتى إيش ينتهي، فإذا ما انتهى قام صلى الله عليه وآله وسلم، أو قام المتكلم عند ذلك إن كان هناك من كلام تكلم صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر ابن عبد الله يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا قط فقال لا، أي فيما يرضي الله، مال، طعام، عطاء، على وفق ذلك الزمن، فما كان يقول لا، حتى لو كان غنيا ما كان يمنع سائل الحاجة حاجته. حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم القرشي المكي، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ، فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. واضح، هو كريم ابن كريم أصله، وكرمه دائم، إنما رمضان كانت له خصوصية، فيزداد الكرم عنده إلى أوجه الذي لا يتصوره إنسان، وعندما يأتي جبريل لمدارسته القرآن يكون في أوج الكرم صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن الطاعة تعظم في الزمان والمكان. كان في غير رمضان يأتيه السائل، في رمضان يبحث عن السائل ولا يجعل السائل يأتيه، إنما يذهب إليه أو يرسل إليه حاجته صلى الله عليه وآله وسلم من كل ما يأتيه. أجود من الريح المرسلة تشبيه، تشبيه بليغ، لأن الريح المرسلة لا يستطيع الإنسان أن يلمحها. من الذين أهلكوا بالريح؟ عاد، ها؟ فجاءت عليهم ريح الدبور، هذا العرب لا تتفائل بها، ولكن أجعلتهم كلهم بلا رؤوس برمشة عين، فهو من باب الكرم تشبيها بريح الخير. ريح الصبا كان يكون أسرع منها بفعل الخيرات صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخر شيئا لغد، ما يقول خلي هاي لبكرة أو هاي لبعده، إيش بكون عنده؟ يأتيه السائل لا يدخر، أي لا يتعمد الادخار. أما أن الشيء يكون عنده زائد فهذا، أما هو لا يتعمد الادخار، مثل هو لا يتعمد الشعر وإن كان صدر منه شعر، فإذن لا يتعمد الادخار، وإن كان الشيء أفاض وبقي فهو بقي لأنه أفاض مش لأنه هو ادخره. وشتان بين هذا وهذا. حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقمة المدني، حدثني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله أن يعطيه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما عندي شيء، ولكن ابتع علي، فإذا جاءني شيء قضيته. قال له اشتري اللي بدك اياه وحط علي، لما يجيني اشي انا بسد عنك. هذا ما لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فقال عمر يا رسول الله قد اعطيته، فما كلفك الله ما لا تقدر عليه؟ فكره النبي صلى الله عليه واله وسلم قول عمر، ما حب انه هذا الكلام، ما في عنده سيدنا فلان وسيدنا فلان، في حق وفي غير الحق، كره منه. وقول عمر ايش؟ هو حق فيما يراه هو، ليس فيما يرى في مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول عمر، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عطول ذاك كان فقيه النفس، عوضوا بكلمة تاني. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعرف في وجهه البشر لقول الأنصاري، ثم قال بهذا أمرت، اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. ينادي منادي. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقناع من رطب وأجر زغب، فأعطاني ملء كفه حليا وذهبا. مر معنى الحديث، يعني جبت له عرجون هذا اللي نشتريه احنا ونعلقه في الدار فيه الرطب، وجبت له فقوس او الخيار اللي بكون عليه ايش، من لما اول ما تقطفوا ما تلاحظوا انتوا اللي بقطفوه بكونوا لابسين كفوف، بكون عليه زي الريش ناعم ولكن مؤذي للايد، فجبت له اياه هيك كما هو طازج يعني، فاعطاها ايش، راح حفن حفنات ذهب وأعطاها إياها صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يكافئ بأعظم مما يكافئ، فالمهدي هو المهدى له. حدثنا علي بن خشرم وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، والحديث السابق يدل على ذلك. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شغي من صلاة وتشريف، عطر اللهم روضه الشريف بعرف شغي من صلاة وتشريف. باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. هذا التشبيه العذراء اللي هي البنت البكر يعني التي لم تتزوج بعد، وخدرها أي كانت العرب تضع لها الخدر اللي هو الفاصل عشان الناس ما يشوفوها وكذا من شدة حيائها، واضح؟ فكانت البكر يجعل لها كونها بكر يجعل لها خدر، تعتزل عن الاختلاط لكي تكون أكثر حياء مما هو فيها من حياء، فذلك يجعلها أكثر حياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان هكذا، وكيف ذلك وهو يجالس الناس ليل نهار، أي بمعنى أن الحياء في وجهه سجية فلا يحرج أحدا ولا يخجل أحدا صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا رأى ما يخجل عرفناه في وجهه. يحمر، في فرق بين يحمر غضبا لله وتنتفخ عروقه وأوداجه، هذا إنما تخرج له عروق الخجل في جبينه، وكذلك عندما يغضب كان يخرج له عرقان هنا ينفران، فالناس تعرفه أنه غضبان. وإذا كان في حيائه صلى الله عليه وآله وسلم ازداد لونه جمالا وازداد خجلا مما رأى، فكان يعرض بوجهه ويخرج له عرقان في الأجناب يدلان عن خجله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في أحاديث أخرى. فعندما دخلت أسماء وكانت عليها ثياب شامية واسعة فيرى من خلالها كل الجسد شفافة، يعني رغم أنها واسعة وكذا وجلباب ولكن كانت إيش شفافة، فأعرض عنها مباشرة صلى الله عليه وآله وسلم، ففهمت ذلك عائشة فقالت لها أخرجي فقد رأى منك ما يكره، ما قال له أطلعي برا ولا مش عارف إيش، هو أعرض عنها صلى الله عليه وآله وسلم بطريقة غير منفرة، ففهمت صاحبة الدار من شقيقتها أنها فيها ما يخجل فقالت لها أخرجي فإنه رأى منك ما يكره، فعندما خرجت سألته فأجابها صلى الله عليه وآله وسلم. حديث أسماء هذا رواه سيدنا ومولانا أبو داود في سننه. فهو عليه الصلاة والسلام كان أكثر من هذه خجلا وحياء من عدم إحراجه للناس صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة رضي الله عنها وأرضاه رضي الله عنها وعن أبيها قالت عائشة ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قط، للحالة التي كانت تكون بها معه، لا يأتي هذا في بالها، لا يأتي هذا في بالها، لأن الحال الذي هي مع نبي، مع أشد الناس شبقا وأشد الناس رحمة وعطفا ورفقة في النساء، فيغيب عن ذهنها كل ما تتصوره أي امرأة حرة في محبوبها، لا يحضر في بالها، مع أنه هذا مشروع في الرجال والنساء، والمشروع أكثر من ذلك، إنما لما تكون بحضرته كل ذلك يغيب عنها، إنما هذا السؤال بعد ذهابه صلى الله عليه وآله وسلم، فأما كنت ما كان يأتيك وتأتيه وكذا إلى آخره، فأجابت بهذا تقدير الكلام أنها في حضرته لا يأتي في خيالها كل هذا. لماذا؟ لأن وجوده صلى الله عليه وآله وسلم يغلق عليها فرحها ونشوتها في أعلاها من غير أن ترى ما نرى من بعضنا البعض. لما دخل على أحدهم أراد أن يتزوجها ويتألف أهلها فقالوا لها لا تليق بك، وهي كانت جميلة من أجمل النساء. ليه؟ لأن دول استعملوا عائله، استعملوا إيش؟ عائل مع حضرته، فقالوا لا تليق بك، فيها برص، والبرص عيب عند العرب، فرجعوا فقد برصت. أن لا يحجب عنه أحد، لا يحجب عنه أحد صلى الله عليه وسلم. هذا في باب زوجاته غير البنى بهن، كل من طلبهن وكذا وإلى آخره. فهذه من هذول. قالت عائشة ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قط. لما؟ لأن عندما تكون بحضرته عقلها لا يكون حاضرا، إنما يكون مذهولا بشخصه الكريم صلى الله عليه وسلم، بجماله، إنما جماله يكفي في دخوله على نسائه صلى الله عليه وآله وسلم. لأجل هذا ما كان يقول له غالبا بأبي أنت وأمي يا رسول الله. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف، عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف. باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحجامة هوني إخراج الدم، حجامة إخراج إيش؟ إخراج الدم من الجسد بالطريقة القديمة وهي بالفم. يعني هناك كانوا من عاداتهم، مثل اليوم بطلت كثير أشياء ما عدنا نعرفها، صارت علم، أما كانت من عاداتهم غالبهم يعملوا الحجامة لبعضهم البعض. أما الذين كانوا مميزين فهم بعض الناس، أبو طيبة وأبو رافع كانوا مميزين بالحجامة. والحجامة هو أن يضرب مكانا في الجسد حسب المرض، وهو من أنفع الشفاء، إنما له أوقات وله مناسبات وله أشهر. مثلا في الشتاء الآن يكره، بل هو إذا ما أصاب الإنسان شيء لا يلومن إلا نفسه يا يوسف. متى يستحب؟ عندما يبدأ الحر، الربيع بعد 17 مارس يبدأ 17 18 27، على حسب كمان منازل القمر، لأن هذه أشياء مرتبطة بعضها ببعض، وله آلية قبل الحجامة ما يأكل بعد الحجامة، فبهذا يكون الشفاء وبهذا يكون العلاج بإذن الله سبحانه وتعالى. فكانت بالفم، هناك أماكن يعرفها الحجام يضربها بالمشرط ثم يضع فمه ويسحب منها الدم ثم يتفله، وهكذا يسحب ويتفله حتى يشعر الإنسان بنوع من الارتخاء، بنوع من الارتخاء، فتكون الحجامة أدت غراضها بإذن الله سبحانه وتعالى. لأجل هذا قال عليه الصلاة والسلام الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. الكي آخر شيء. فإذا هذا من اعتاد عليه بإذن الله يكون معافى، أو إذا مرض مرضا معين فبإمكانه مثلا كالشد العضلي المستمر وكذا وإلى آخره، أو الثقل في الأرجل من غير تقطع في الألياف أو الركب أو كذا، فلا بأس أن يعمل الحجامة. فإذا هو صلى الله عليه وآله وسلم كان يحتجم لا لعلة فضلات، إنما لمرض كان يصيبه صلى الله عليه وآله، وهو ابتلاء، أعظمكم ابتلاء الأنبياء، وهو إيش؟ شدة الحمى. فكان يحتجم على ركبته، وكان يحتجم على ظهره، وأحيانا على كاهله عند ركبته صلى الله عليه وآله وسلم. احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، فإذن أعطى أجره كمان، وكان له خراج من أرض أنزل عنه كمان صلى الله عليه وآله وسلم. وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو من أمثل دوائكم الحجامة، الحجامة وشرطة وكية النار. شربة العسل مش زي ما بتشربوا أنتم، معلقة عسل بكاسة مي سخنة، كأنك شربت كاسة عسل مي سخنة بتغليها أو البابونج بتغليه، أو الزنجبيل هلأ في الشتاء هذا وقته بتغليه، أو الحلبة بتغليها، كل هذا وقته إلى آخره. بعد ما تغليها وهي سخنة بتحط معلقة عسل تستناها حتى تصير فاترة مش باردة، بعد ذلك تشربها بإذن الله سبحانه وتعالى، تنتفع بها غاية الانتفاع. وإن لم يكن فما، والعسل كمان علاجات كثيرة في البدن، منها علاج العين لمن كان قدر عليه، ولكن الصافي. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو داود، حدثنا ورقاء بن عمر عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه وعليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره، وهذا في رد على اللي بيقولوا أنه الحجام لا يأخذ أجره. حدثنا هارون بن إسحاق المدني، حدثنا عبدة عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس، أظنه الشك من الشعبي، عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس أظنه قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم على الأخدعين. هذول الأخدعين، هذول إيش؟ الأخدعين، وهم أغلظ شيء في البدن، وهما قطعة الوصل بين الرأس وبين عموم البدن. احتجم على الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه، وهذا مبالغة في الرد على من يدعي. وبين الكتفين أي على مستوى الصلب عمود الفقري، لأن هون هذا الوتاب كمان اللي هي أكثر الأمراض منه، اللي الناس تلاقيه على طول مال وجنح وكذا وإلى آخره، وهذا معروف اليوم خاصة اللي بتصيب اللي بأخذوا بردية وكذا وإلى آخره. فهذه المناطق هي من أضعف المناطق في البدن، لأجل هذا تحتاج دائما إيش إلى المتابعة وإلى المراعاة وإلى الاهتمام. حدثنا هارون بن إسحاق، حدثنا عبدة عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله كم خراجك، فقال 3 أصوع، فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره، يعني أجرين أعطاه ولما وضع عنه نقلل عنه. حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا همام وجرير بن حازم قالا حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم 17 و19 و21 في الغالب. حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم، منطقة بين مكة والمدينة اسمها ملل، على ظهر القدم، وين يعني؟ عند الكاهل، عند الكاحل، عند تقريبا عند الركبة هون. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف، عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف. الآن قال الشيخ باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يحيينا إلى الأسبوع القادم لكي نكمل ما تشرفنا وتطيب فمنا بذكر سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أعد علينا من بركات هذه المجالس يا أرحم الراحمين، اللهم أنزل علينا سكينتك ورحماتك يا أرحم الراحمين، اللهم أنزل بركاتك ورحماتك وسكناتك على الحاضرين والسامعين وعلى كل المحبين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم ارحم مشايخنا وارحم من علمنا وارحم كل من كان له فضل وحق علينا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما لم نعلم، وافتح علينا مما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم يا فالق الحب والنوى وعالم السر والنجوى، أعط كل واحد من الحاضرين والسامعين والغائبين والمحبين ومن أوصانا وأحسن الظن بنا من الخير ما نوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل بيته وصحبه الطيبين الطاهرين.